الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا إلا إلى آخره. الدليل الثاني على قاعدة الضمان، ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف يتعرض لأربعة أدلة. الدليل الأول الإقدام، وتقدم الكلام فيه واتضح عدم تماميته عند المصنف. الدليل الثاني النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أولا في تقريب الاستدلال، من الواضح أن المراد من اليد في الحديث كناية عن الاستيلاء والتسلط، وليس المراد اليد الجارحة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله على صحة النسبة استعمل لفظ اليد وأرادها كناية عن التسلط والهيمنة نعبر عنه مثلا، أو الاستيلاء على شيء أو على مال لغيره. ومناسبة هذه الكناية أن اليد الجارحة غالبا ما تكون هي الآلة للاستيلاء والتسلط، وحينئذ يكون مفاد الحديث أن كل شخص استولى على مال غيره يجب عليه إرجاعه وتأديته، أي ضمانه، ولا يسقط هذا الضمان ووجوب الإرجاع عنه إلا بالأداء وبإعادة مال الغير لصاحبه. هذا هو مفاد. ومن الواضح أن هذا المفاد للحديث يوافق وينسجم تمام الانسجام مع مفاد قاعدة الضمان: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أكو توافق وانسجام ما بين مفاد حديث اليد النبوي المشهور وبين قاعدة الضمان، فلا يشكل أو فلا يرد ما تقدم من إشكال عدم التلازم بين الضمان والإقدام، إذ في المقام يدعى التلازم بين الأخذ أو بين التسلط والاستيلاء وبين الضمان. نعم،
التلازم
بين الضمان وبين الاستيلاء والتسلط. وكل تسلط واستيلاء فيه الضمان، وكل ضمان عن استيلاء وتسلط، كما لا يرد عدم صغروية قاعدة الضمان لقاعدة اليد لوضوح الانسجام بين مضمونيهما، كما لا يرد عدم الدليل على كبرى قاعدة اليد لأنها حديث ونص شرعي، وما قد يقال في كونه خال من السند أو ضعيف السند، وما يقال من كونه ضعيف السند منجبر بعمل مشهور. فإذا هو شنو حجته؟ فلا يرد ما أوردوه على قاعدة الإقدام، فقاعدة اليد أو الحديث النبوي تام الاستدلال على قاعدة الضمان. هذا أولا. ثانيا، يشكل المصنف على هذا النبوي بإشكال آخر غير ما تقدم، وإن كان بحسب العنوان يتفق مع الإشكال الثاني المتقدم. وحاصل الإيراد على الحديث النبوي هو أنه أخص من المدعى، أخص من المدعى، لأن قاعدة الضمان عامة شاملة للضمان في الأعيان والمنافع والأعمال، بينما قاعدة اليد تختص بالأعيان، تثبت الضمان في خصوص الأعيان بقرينة قوله ما أخذت على اليد ما أخذت، والذي يعني التسلط على العين، إذ لا يقال عرفا على المنافع والأعمال أنها أخذت. فالعرف يقول زيد أخذ كتاب عمرو، ولكن لا يقول زيد أخذ منفعة دار عمرو، ولا يقال زيد أخذ عمل عمرو. هذا التعبير غير مقبول عرفا. فإذا تعبير ما أخذت قرينة على أن الحديث، على أن النبوي مختص بما يقبل الأخذ، يثبت الضمان فيما يقبل وفيما يصدق عليه الأخذ، وصدق الأخذ في الأعيان فقط. إذن قاعدة اليد أو النبوي المشهور تام في نفسه، إلا أنه لا يثبت تمام المدعى، وإنما يثبت بعض المدعى، وهو المعبر عنه أخص من المدعى.
ذلك
لأن محل البحث مقتصر
كان منافع أو أعيان أو أعمال.
قاعدة الضمان.
نعم.
أي.
فالأعمال عطف تفسير على المنافع.
لو. إذا ذكرت لا بعد ما صار عطف تفسير، شيء يصير شيء آخر، لأنه الأعيان واضح مقصود معناته، المنافع اللي هي مثلا سكن الدار، ركوب الدابة وما شاكل. نعم.
استئجار العامل.
لا، هذا استئجار العامل تدخل بالأعمال، اللي مثلا بناء البناء، خياطة الخياط، نجارة النجار، هذا من أجي أنا شنو أنطي أجرة في قبال ماذا؟ في قبال أن يعمل لي عملا ما، فهذا أنا أنطيته أجرة على عمله، ولذلك أنا أقدر عمله مثلا أوظفه بفلان، فهذا الشخص اللي أنا أطلع عامل باليومي، هذا اللي أنا أجي أتفق وياه بحسب المتعارف، أنه مثلا من الساعة 7 صباحا إلى ما أدري 3 4 عصرا، هو ما مشترط علي أنا شنو هذا، فأنا أجي ممكن أقول له أنقل هذا الطابوق، ممكن أقول له أجي هدم لي فلش لي هذا الحائط، ممكن أجي أقول له ما أدري سوي هاي القضية، افتح هذا المنانة، اغفر هذا المنانة، عمله أنا انطيته أجرة في مقابل أنه ملكت عمله مدة كذا ساعة. فهذا يعبر عنه أعمال. نعم إذا لم تذكر الأعمال وذكرت المنافع في قبال الأعيان فالمنافع تشمل الأعمال. قال وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا، يعني ما عندنا مشكلة في الدليل كما تقدم اللي سابقا، شنو كان عندنا مشكلة بالسند؟ سند ما كان، ما هذا شنو، من جبت وقعت الإقدام دليلها شنو؟ هذا الإشكال الثالث. وفي الدلالة هم أكو كلام، أول شيء تلازم ماكو، شيء ثاني ما أقدم عليه غير ما مضمون، إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. اللهم الدليل الثالث قاعدة احترام مال المسلم. أولا دليل هذه القاعدة كما يشير المصنف هو مجموعة روايات، عدة روايات يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما كانت بلسان لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو بطيب نفسه. الطائفة الثانية ما كانت بلسان أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. والطائفة الثالثة ما كان بلسان لا يصلح ذهاب حق أحد. هذه الطوائف الثلاث تحتاج لبحث مستقل بفروع عدة لم يدخل ولم يشر المصنف لشيء منها، فتحتاج إلى تقريب الاستدلال في كل طائفة على المدعى. كيف نستفيد من كل طائفة؟ أنها تدل على قاعدة احترام مال المسلم، كما نحتاج إلى تقريب من لكل طائفة من هذه الطوائف لضمان مال الغير مال المسلم، تحتاج تقريب بيان ضمان مال المسلم ليكون معلولا للاحترام فيكون الاحترام تاما كقاعدة تستلزم الضمان ليكون دليلا، لتكون قاعدة الاحترام دليلا على قاعدة الضمان، لأنه مضمون قاعدة الضمان واضح بعد ضمان الأعيان وغيره، فنحتاجكم قاعدة الاحترام من دليلها من الروايات التي دلت على قاعدة الاحترام توجيه ماذا؟ توجيه الضمان. شلون يصير شلون أكو توافق أو انسجام ما بين احترام مال المسلم وبين ضمانه؟ هذا كل شيء نطلع من الأدلة حتى بعدين نقول قاعدة الاحترام تدل على الضمان، كل مال محترم فيه الضمان، وكل ما فيه الضمان مال محترم، حينئذ نجي نقول هاي تصلح لأن تكون دليلا على قاعدة الضمان. هذا بحث. وتحتاج إلى بحث آخر في بيان شمولها وعمومها للأعمال والمنافع فضلا عن الأعيان، وغير ذلك من المباحث التي لها محلها وظرفها الذي يأتي إن شاء الله تعالى. نعم أشار بل دخل المصنف في بحث وهو هل أن هذه القاعدة قاعدة احترام مال المسلم دليلا مستقلا على المدعى أو هي تتميم لدليل آخر؟ واضح شنو أقول؟ قاعدة الاحترام برأسها دليل لوحده مستقل يثبت لنا قاعدة الضمان أو لا، هي متمم لدليل آخر. هذا بين المصنف، حيث يظهر منه من المصنف أن الإشكال الذي أورده على النبوي المشهور حاول سده ورده ودفعه بقاعدة الاحترام. على اليد ما، حيث أن النبوي مختص بالأعيان فهو في نفسه تام، إلا أنه أخص من المدعى. المصنف يقول يمكن تتميمه، حتى تتميم النبوي بقاعدة الاحترام لسد ثغرة المنافع والأعمال، فيكون الدليل على قاعدة الضمان مركب من النبوي بضميمة قاعدة الاحترام، بالدقة بضميمة الطوائف الثلاثة ينتج لنا المدعى. واضح شنو صنف يسوي؟ ايش يقول؟ هذا الخلل اللي بالحديث النبوي، وهو تام على إثبات الضمان في حالة شنو؟ الأعيان، لكن القاعدة بها عموم للضمان الأعيان والمنافع والأعمال. اجى المصنف جاب قاعدة الاحترام، يقول شنو نسد بها هاي الثغرة، هذا الفراغ نسده، فيصير الدليل على قاعدة الضمان هو المركب من النبوي بضميمة الاحترام. واضح؟ فإن حصل نتيجة وهي مساواة الدليل للمدعى. نعم.
شيخنا، عفوا، قاعدة الاحترام تدل على الضمان في أي شيء؟ في الأمور الثلاثة، يعني الأعيان
والمنافع والأعمال؟ هذا اللي قلت أنا المصنف مات، بس هو يظهر من المصنف أنه واصل إلى نتيجة أن قاعدة الاحترام تجري في المنافع والأعمال، سواء كانت تجري في الأعيان أو لا، هذا بعد مو مهم، لأنه إحنا السدعة يعني قاعدة اليد موجود بها.
عفوا
شيخنا،
إذا كانت تدل على الأعيان
فليجعلنا
نجعل
من
قبل
نجعل الدليل
بعد، ما نحتاج قاعدة
إيه؟ ماكو مانع، هي دليل، بس بالتالي ما نريد نرفع اليد عن قاعدة عن الحديث النبوي. قال أو خلينا نذكر الدليل الرابع حتى نسوي عبارة تقريبا. الدليل الرابع هو قاعدة نفي الضرر، والكلام فيها هو الكلام في الدليل الثالث، قاعدة الاحترام. فإن الدليل على قاعدة نفي الضرر هو حديث نفي الضرر لا ضرر ولا ضرار وغيره من النصوص التي وظفت لإثبات نفي الضرر والضرار في الإسلام. وهكذا الكلام في توجيه أدلة قاعدة نفي الضرر مع مضمون نفي الضرر، كيف نحصل المدعى من تلك الأدلة. وأيضا يأتي في قاعدة نفي الضرر أنها بحسب نظر المصنف ليست مستقلة وإنما ناظرة إلى قضية المنافع والأعمال في سد ثغرة الدليل الثاني النبوي المشهور.
أو أنها متممة للحديث النبوي
ظاهر بل صريح كلام المصنف أنها متممة
متممة للنبو
نعم كما في قاعدة الاحترام. قال
فنيا المفروض قاعدة تقدم على القاعدة اللي
قبل
حتى ينجمع يعني هذا تكون بعد النبو
نفي الضرر
تكون بعد النبو مباشرة
ليش
الثالث يصير رابع إذا الكلام هو نفس الكلام اللي بالنبوي يجب قاعدة نفي الضرر
لا مو في النبوي في الاحترام
نفي
الضرر نفي الضرر وقاعدة الاحترام الحديث فيه ما هو هو
تمام هي قاعدة الاحترام متممة للنبوي ومتممة لنفي الضرر
لا متممة بس للنبوي قاعدة الاحترام متممة للنبوي نفي الضرر أيضا متممة للنبوي. قال اللهم إلا أن يستدل لاحظ بعد أن أشكل قال فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها أو بالدقة المفروض فيهما يعني الإجارة المنافع والأعمال هم فيها هم تجي ممكن جمع منطقي فيها يعني في المنافع والأعمال بما دل قبل ما نجي في ماذا من هذا بعد عبارته واضحة ظاهرة جدا في أنه شنو يأتي بهذا الكلام في الاحترام ولا ضرر شنو لسد ثغرة الحديث النبوي لأنه بعد ما أشكال إجاش استدرك اللهم إلا أن يستدل على الضمان في المنافع والأعمال بما دل على احترام مال المسلم وأنه هذا راح يذكره هنا شنو أدلة على قاعدة الاحترام أو إشارة للأدلة وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه وأن حرمة ماله كحرمة دمه وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد هاي ثلاث طوائف كدليل على شنو على قاعدة الاحترام وما دخل المصنف في تفاصيلها وكذا وإن كذا تلاحظون في بعض التحقيقات في بعض الشروحات اللي بعد مناسب شأن التحقيق شأن الشرح عن يجي شي يسوي يوجه وأن يروح يراجع يجيب توجيهات الاستدلال بهذه الطوائف على المدعى لكن بعد هذا الحديث حيث يطول فيه ولم يتعرض له المصنف احنا ما ندخل به مو هسه بقول لكم نقول وجزاكم الله خيرا بذلكم السيد اليوم راح يدفع صدقة يمكن ما ادري شو يسوي نتيجة الفرحة اللي فرح
ايش يعني هيك السيد
لا لا أريد نمشي مضافا هذا الدليل الرابع إلى أدلة نفي الضرر فتكون دليلا على قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الضرر دليلا على ماذا دليلا على إثبات الضمان في المنافع والأعمال فكل عمل نتيجة الدليلين فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر. هذه العبارة الأخيرة المصنف يشير إلى أن قاعدتي الاحترام ونفي الضرر مشروطتان في إثبات الضمان بشرط بأحد شرطين على نحو منع الخلو بأحد شرطين على نحو منع الخلو الشرط الأول أن يعود نفع لمحترم المال أو لمن نفينا الضرر عنه أو خلنا عبر تعبير عام للضامن أن يعود نفع لمن وقع عليه الضمان احنا مو نقول بانه قاعده الاحترام وقاعده نفي الضرر يوجبان الضمان في مورد ما في بعض الموارد، في كل مورد اوجبنا الضمان لابد ان يكون نفع عائد الى الضامن. هذا الشرط الاول. الضامن، الضامن. الشرط الثاني ان يكون عمل العامل بامر من الضامن. فمثلا ضمان الأجرة على المستأجر في العقد الفاسد من باب احترام ما للمؤجر، من باب احترام ما للمؤجر ومن أموال المؤجر منافع داره، من أموال المؤجر منافع داره. المستأجر حيث عاد إليه نفع وهو منفعة الدار، فاحتراما لمال المؤجر، فاحتراما لمال المؤجر نثبت الضمان على المستأجر باعتباره انتفع بمال المسلم. ويانا شيخ هاشم واضح المطلب إن شاء الله. وهكذا في عمل زيد نجارة كذا، زراعة كذا، خياطة كذا لعمر، فالنفع عائد لعمر، فإن لم يكن عمل عمر بأمر من زيد لا معنى لإثبات الضمان على عمر. فلو قام عمرو بخياطة ثوب زيد من دون أمره فلا معنى لإثبات الضمان عليه، إذ سيكون عملا تبرعيا تبرع. نعم، إذا أمره زيد بأن يخيط ثوبه وكان العقد فاسد فيكتفى بالأمر لإثبات أن عمل عمرا ليس تبرعيا فعليه الضمان. وذلك قال: فكل عمل وقع من عامل لأحد بأمره بعد وتحصيلا لغرضه، يعني منفعة، فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر. هذا لا زال الكلام كله في النقطة الثانية، وهي شنو كانت النقطة الثانية؟ توجيه الاستدلال بهذه الأدلة الأربعة. النقطة الثالثة، يحاول المصنف رحمه الله توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام لقاعدة الضمان، حيث تقدم من المصنف أن ناقش قاعدة الإقدام، ذكرون ناقشها ما قبل، وأيضا ناقش في قاعدة اليد. الآن المصنف يذكر هذا المطلب لتوجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام، وبعبارة أدق توجيه استدلال الشيخ الطوسي بقاعدة الإقدام. أنت قد يجي في ذهنك مثلا بالأمس من إجانا أشكالنا، هاي الإشكالات الثلاثة، تقول يعني شنو هو، مو معقولة يعني مثل الشيخ الطوسي. نفسه مو ما ملتفت، بس بالتالي يعني غابت عنه كل هذه المدة. ويجي وهو عبرنا شنو استدل كثيرا، ويجي علل الضمان بمن قاعدة الإقدام مو معقولة. يعني شوية فتشي يعني أكو فتخفاء بالصنف يقول نعم أنا راح أجابين لكم.
يعني
هم الشهيد الثاني الصراحة الشهيد الثاني يقول لا ما ترهم لح ما بيحل. خب في المقام يقال في توضيح كلام المصنف أنه بعد أن اتضح أن قاعدة الاحترام ونعم
لا فنحن في مقام توجيه
السلال،
بس الشيخ
الطوسي
بقاعدة المكان
ساعة اتركها بالأخير راح نجي نذكرها. هذا مجرد هاي فهرس الآن حتى تعرف إحنا وين راح نتكلم. بعد أن اتضح مما سبق أن قاعدة الاحترام ونفي الضرر جيء بهما لتكميل وتتميم الاستدلال بقاعدة اليد من جهة أن قاعدة اليد تخص الأعيان، فاحتجنا لتتميم من جهة المنافع والأعمال تحصيلا للتساوي بين الدليل والمدعى ودفعا لإشكال الأخصية. ولكن غاية ما يستفاد من القواعد الثلاث اللي هي قاعدة اليد وقاعدة الاحترام وقاعدة نفي الضرر، غاية ما يستفاد أنها تقتضي الضمان وليست علة تامة للضمان، وإنما كلها الثلاثة معا تقتضي الضمان، وكل مقتض لا يؤثر مع وجود المانع، وإنما إن ارتفع المانع أثر المقتضى وإلا لا أثر له. والمانع المتصور في المقام هو المجانية والتبرعية، ففي استيلاء اليد في ما أخذت اليد يمكن أن يكون هذا الأخذ وتسلط اليد على أعيان الغير بنحو المجانية كما في الهبة والعارية ونحوها، فإنها مصداق لقاعدة اليد. فمن أخذ الهبة من الغير أو أخذ عينا إعارة، تعال طبق، تقدر تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي له لا تنطبق عليه منطبق. لكن هل نعم
بالنسبة للعارية واضح، بس الهبة
بالنسبة شنو
العارية واضح
أي والهبة أي
أوضح بعد
على اليد ما أوضح بعد
تؤدي
شنو. نعم الآن أنت وهبتني حاسبت أنا جد أخذت، ينطبق علي أني أخذت ها مال الغير،
نعم،
فبالتالي على يدي على يدي ما أخذت حتى تؤدي. شنو وين المشكلة؟ فأخذ الهبة من قبلي أخذ الهبة منك مصداق لقاعدة اليد مع أنه لا ضمان فيه، مع أنه لا ضمانة في الإعارة كذلك لا ضمانة. ليش ماكو ضمانة؟ هل لخلل في القاعدة؟ نقول لا تام، إلا أن المجانية من قبل المالك مانع من الضمان. فإذا المجانية وهكذا في الإعارة هو أصلا اتفاق على أنها شنو مو بمقابل وإنما فقط إعارة للاستعمال، وهكذا في عمل العامل إذا قال العامل أؤدي لك كذا تبرعا. فينطبق عليه أنه شنو؟ احترام مال المسلم، وينطبق عليه أنه لا ضرر. فبالتالي شنو؟ هذا العامل قاعد يضرر، قاعد يعطي عمل من دون مقابل، فكون المقابل يضمن. وهكذا هذا العمل مال ومحترم لأنه من مسلم، فكون عليه ضمان، مع أنه في العمل التبرعي ماكو ضمان. تمام؟ فإذا غاية ما تدل عليه هذه القواعد الثلاث أنها تقتضي الضمان، لكن إذا اقترنت بالمجانية، المجانية مانعة من إثبات الضمان. من هنا يقول المصنف أن الرافع أو الكاشف عن عدم المانع، أن الكاشف عن عدم المانع، بين قوسين شنو عدم المانع؟ المجانية، هو قاعدة الإقدام. إذ الإقدام يكشف عن عدم المجانية وعدم التبرعية، فيتضح أن مراد، قبل ما ننتقل، واضح هذا بعد إذا صار أكو عندي قاعدة اليد بضميمة إقدام، احترام المال المسلم بضميمة إقدام، نفي الضرر بقرينة إقدام. إذا ماكو إقدام يعني أكو مجانية، إذا أكو إقدام يعني ماكو مجانية، إذا ماكو مجانية تم المقتضي وارتفع المانع ثبت الضمان. ولذلك في كل موارد القواعد الثلاث، مع المجانية لا ضمان، مع الإقدام ضمان. من هنا يتضح أن مراد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حينما يتعرض لقاعدة الإقدام كثيرا، إنما من باب بيان آخر أجزاء العلة بعد الفراغ من قاعدة، من وجود قاعدة اليد والاحترام ونفي الضرر، وأن المقتضي في الضمان تام، يقع الكلام في أن المانع موجود فلا ضمان، أو منتفن فهناك ضمان. فيتعرض الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لماذا؟ لقاعدة الإقدام، لإثبات أن هذا المورد انتفى فيه المانع فيثبت الضمان. واضح إن شاء الله؟
عفوا شيخ، نقدر نقول أن صارت قاعدة الإقدام تقييد بتلك القواعد، قيدت،
هو بالنتيجة راح يصير هيك، أنها تقيد تلك القواعد في موارد الانتفاء المانع. نعم، خلي نكمل أعرفكم شي بعد. قول. ولكن هذا الكلام لا يتم في استدلال الشهيد الثاني، إذ ظاهر كلام الشهيد أنه استدل بقاعدة الإقدام وقاعدة اليد بنحو الاستقلال. نعم، يبقى الكلام كإشكال أو كنقض يحتاج إلى بحث وتوجيه في مسألة السابق. شلون؟ إذ في عقد السبق إذا كان فاسدا أوجب الفقهاء الضمان على المسبوق. سابقة واثنين تفقوا في عقد معين، تفقوا على أنه خليت سابقون، والسابق يستحق على المسبوق مثلا كتاب، وبعدين تبين أن العقد فاسد. هنا شنو أكو؟ ضمان. الفقهاء قالوا هذا بضمان. زين، تعال انت طبق هنا، هل هناك إقدام؟ أولا تعال قل لي المقتضي موجود، حتى بعدين تجي تطبق الإقدام تفتي وياه. أما على اليد فواضح، لأن المسألة بالسبق ماكو عيان، واليد فيه خاصة بالعيان. وأمل احترام مال المسلم. أحسنتم، اشترطنا بأنه في احترام مال المسلم يشترط أن يكون بأمره أو بعود نفع له. هنا المسبوق وين؟ اللي هو عليه الضمان، اللي هو الضامن، أي نفع يعود له ولا بأمره. وهكذا في نفي الضرر، ومن الضرر اللي راح يصيب السابق إذا لم يأخذ الضمان؟ سبق. وين نفي الضرر؟ وين الضرر الواقع عليه إذا لم نعطيه الضمان؟ سبق خلاص. مع أنهم يسندون الضمان للإقدام. شوية بها دقة تلتفتون وياي. شنو الكلام اللي وجهه المصنف؟ قال أن الإقدام إنما يؤتى به لبيان رفع المانع في إثبات تأثير مقتضي القواعد الثلاثة. تمام؟ هنا يجي نقض في السابق، القواعد الثلاثة ما تجي، فالمقتضي غير موجود، مع أن الفقهاء أثبتوا الضمان استنادا لمن؟ للإقدام اللي أنت اعتبرته رافع للمانع. خب، هو رفع المانع شيء أثر إذا ماكو مقتضي. فيبقى حينئذ هذا الإشكال، أن قاعدة الإقدام دليل مستقل على الضمان في مورد لا ينطبق عليه ما ذكرته. يا أيها المصنف أعلى الله مقامك، قال: ثم لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه تفسير بيان لا يبعد أن يكون مراد بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقتضي شنو؟ احترامهما بتداركهما بالعوار، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة. أمانة هذا إشارة لمن؟ إلى إعارة أو وكالة أو نحو ذلك. فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، مصنف يقول، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضي اليد، بيان لرفع المانع عن شنو؟ عن المقتضي اللي هو موجود في قاعدة اليد في الأموال واحترام الأعمال. نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض. الإشكالات اللي ذكرناها سابقا يقول على الشهيد ثابتة، أما على شيخ الطوسي لا، اتضح أنه متام، تبين الشيخ الطوسي كان في صدد رفع المانع. ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن، يعني ماكو مقتضي اليد، واضح لأن هي أعمال وما تجي مسألة الاحترام لأنه الشرط ما متوفر، لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا للآخرين، ووجهه أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ولم يقع بأمره أيضا، فاحترامه الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه، لأنه ليس كالمستوفي له، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل. وتمام الكلام في بابه اللي هو هناك بعد يصير في باب السابق، يصير التعرض بشكل تام لهذه المشكلة. ثم أنه لا فرق يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.